الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 11 من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من التقليد والوعيد. والذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة، أي يهل الذابح بالذبيحة لغير الله. وقد قرن الله عز وجل بين الصلاة والذبيحة كما سيأتي: فصلي لربك وانحر إن صلاتي ونسكي. وهذا دليل على أن كلاهما عبادة، والعبادة يجب أن تفرد لله عز وجل وتصرف له دون ما سواه. فكما أن الصلاة عبادة لله لا يشرك معه غيره، كذلك الذبح يكون لله لا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنددين: إن صلاتي، الصلاة المعروفة المعهودة ويدخل فيها الدعاء وغير ذلك من العبادات الجليلات، ونسكي قيل طاعتي وقيل ذبحي. فإذا فسرناها على العموم شمل جميع الطاعات، وإذا فسرناها على الخصوص دل على النسك وهي الذبيحة. ومحياي أي حياة المكلف، ومماتي أي موت المكلف يكون على دين الله عز وجل لله رب العالمين خالص له، لا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا شريك له. كما أنه لا مثيل له، كذلك لا شريك له، ولا ند له، ولا معين ولا ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما هناك له مثيل ولا ظهير ولا معين ولا نصير ولا شريك له في ملكه، كما أنه لا شريك له في عبادته. وبذلك أمرت أي بالتوحيد، وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. والذبح عبادة لله عز وجل، وما من صنم أو حجر يعبد من دون الله إلا ويذبح له، يعني تصرف لجميع المعبودات. تجد البوذيين يذبحون لبوذا، الهندوس يذبحون، الكفار يذبحون لأصنامهم، النصارى يذبحون، اليهود يذبحون. فهي نسك عظيم، لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل، ولا يجوز أن تراق الدماء لغير الله عز وجل. أما ما كان من ذبح المأكل والمشرب، هذا قد رخص الله فيه، وهو ذبح لله لأنه يسمى الله عليه. لكن المراد أن الممنوع أن يهل بهذه الذبيحة لغير الله، إما على اسم الصنم أو الحجر أو المعبود، أو يسمي الله عليها وهي في الأصل على نية التقرب لهذا الذي يذبحون له، لا يغير شيء. قال: وقوله صلى الله قوله تعالى: فصلي لربك وانحر. صلي قيل صلاة فجر يوم النحر، وقيل صلاة العيد. وانحر أي تقرب إلى ربك بنحر البدن والأضاحي والهدايا. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك، صلى صلاة العيد ورجع لنحره. وقيل: فصلي لربك الصلاة المكتوبة. والذبح يوم الأضحى، كل هذه آثار جاءت عن السلف والمعنى متقارب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو الحسن، قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أي في حديث واحد، وإلا فقد حدثه بكثير من الكلمات، لكن في حديث واحد: لعن الله من ذبح لغير الله. والمراد بالكلمات الجمل، المراد بالكلمات الجمل، لأن الكلمات المفردة لا تفيد. لو أقول لك كبش، أو أقول بيت، أو أقول سيارة، هذه كلمات مفردة لا تفيد، لكن المراد الجمل. لا إله إلا الله، أفضل كلمة لا إله إلا الله، أي جملة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة؟ يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهنا يقول أربع كلمات أي أربع جمل: لعن الله من ذبح لغير الله، هذه الجملة الأولى والكلمة الأولى، لعن الله اللعن الطرد من رحمة الله. والجمهور على منع لعن المعين الحي سواء كان مؤمنا أو كافرا، وأما على الوصف يجوزون لعنه، لعن السارق، لعن النامصة، لعن المتفلجة، إلى غير ذلك مما جاء. وذهب بعض أهل العلم وهو قول وجيه إلى جواز لعن المعين المستحق لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجلان فلعنهما وسبهما، وقد لعن بعض السلف بعض المخالفين، لعنوا بشرا ولعنوا كرابيسي ولعنوا كذلك أبا حنيفة. وأيضا في قول عمر قاتل الله سمرة استدل به على ذلك، لأن قاتل بمعنى لعن. إلا أنه لا يكثر الإنسان من اللعن لغير ما حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللعانون لا يكونون الشفعاء ولا الشهداء يوم القيامة. من ذبح لغير الله أي أهل بذبحه لغير الله كالصنم أو القبر أو الوثن أو عيسى أو موسى أو الكعبة أو أي مخلوق يعظم، وهذه الذبيحة لا يجوز أن تؤكل بحال حتى وإن سمى الله عليها وهي مذبوحة لوثن من الأوثان لا يجوز أن تؤكل. لعن الله من لعن والديه أي سبهما ولعنهما، دعا عليهما بالطرد من رحمة الله فهو الملعون. لعن الله من آوى محدثا، قيل المحدث أي حدث، والصحيح أن المراد بالإحداث هنا الإحداث العظيم كقطع الطريق وقتل الأبرياء ونحو ذلك. لعن الله من غير منار الأرض أي العلامات، قيل المنار الحدود التي تكون بين الأرضين، أرض زيد وأرض عمر، وقيل المراد بالحدود العلامات، لأن الناس كانوا يسافرون كما هو الحال الآن في الخطوط، وإذا مشوا في الصحاري ربما يذهب السراق وقطاع الطريق ويغيرون العلامة، فيدخل الرجل على أنه يسير في الطريق حتى إذا وصل إلى شعب من الشعاب هلك أو تلقوه وقتلوه وأخذوا ماله. فالمراد قيل هذا وقيل المراد الأول، وكلاهما داخل. حتى إزالة هذه اللوحات التي تدل على الطرق تعتبر من تغيير منار الأرض، علامات الأرض التي يستعان بها على معرفة الطريق، هذه كبيرة. رواه مسلم. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فهو شرك أكبر مخرج من الملة. ولهذا تكلم الناس عن مسألة الهجر وهي الذبيحة المنتشرة في البلاد اليمنية لإرضاء الخصوم، والصحيح أن الفاعل لهذه الذبيحة بين البدعة والشرك الأكبر، لأنه لم يثبت عن السلف أنهم كانوا يصلحون فيما بين الناس بمسألة الهجر، فهو من البدع المحدثة. وبعضهم إنما يذبح يقول له هذا ما يرضيه إلا الدم، سواء بلسان الحال أو لسان المقال، فإذا كان لا يرضى إلا بالعبادة فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. وما يفعله كثير من الناس من التحيلات يقول قبلتها ورددتها عليك، هذا حيلة، ما يصلح أن تتقرب بالشرك حتى وإن رده إليك أو ذبحه، لا يجوز أن يقدم على هذه البدعة النكراء وعلى هذه المصيبة السيئة التي انتشرت بسبب وجود الرافضة والصوفية الذين لا يرعون عن الشرك والبدع، والله المستعان. وهذه الذبيحة التي هي الهجر لا يجوز أن تؤكل سواء كان على المعنى الأول أو على المعنى الثاني. على المعنى الأول أنها ذبحت لغير الله لا يجوز أن تؤكل، وعلى المعنى الثاني أنها من البدع والمحدثات لا تشاع ولا يدخل معهم في هذا الباب. قالوا عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا الآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. الصحيح أن هذا موقوف على سلمان كما هو مبين عند غير واحد من أهل العلم. والحديث أخرجه أحمد في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الكفاية، فهو موقوف على سلمان وله حكم الرفع، لأن طارق بن شهاب صحابي صغير أخذه من سلمان الفارسي صحابي كبير، حتى ذكروا أنه عاش 350 سنة وقيل 250 سنة. قال: دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، كان دخوله الجنة بسبب ذبابة. وهذا دليل على أن الأعمال الموصلة إلى الجنة سهلة إذا أراد الله ذلك، قد تدخل الجنة بأعمال يسيرة، وقد تحرم من الجنة بأعمال يسيرة. ودخل النار رجل في ذباب، وهذا دليل على أن على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، فلا يأمن أحد على نفسه أن يسلك سبيل أهل النار، ولا ييأس أحد أن يوفق لسبيل أهل الجنة. فعلى الإنسان أن يكون بين الخوف والرجاء، الرجاء الذي يحمله على ملازمة الطاعة والبر، والخوف الذي يمنعه من ملازمة المعاصي والسيئات. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فيه سؤال العالم فيما يشكل، وفيه أن بعض الأمور قد يكون ظاهرها الإشكال، كيف دخل في ذباب وخرج في ذباب؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم. مر رجلان في طريق لهما في حال سفر على قوم لهم صنم أو وثن يعبد من دون الله عز وجل، لا يجوزه، أي لا يجاوزه ويمشي من ذلك الطريق، وضعوه في مدخل الطريق، كما هو الحال في كثير من البلدان، تجد أنهم يصنعون الأصنام على مداخل المدن، على الأنهار، على المضايق، كما حال هذه القبور. إنما الآن لما انتشرت السنة ما نراها، وإلا كانت موجودة في الطرق، يضعون هذا القبر على الساحل في مكان وقوف الناس وجلوس الناس، وذاك القبر على الطريق، وذاك القبر على المنفذ ونحو ذلك، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. وهذا من عظيم شركهم ومن عظيم تعصبهم لباطلهم. فقالوا لأحدهما، أي لأحد الرجلين: قرب، أي للصنم. قال: ليس عندي شيئا أقرب. انظر إلى ضعفه حتى قبل الشرك، وهذا حال كثير من الناس، ما يبحث عن طريق السلامة، لا، يأتي لهم بما ظاهره أنه موافق بس ما يستطيع. فعلى الإنسان أن يكون ثابتا على الحق، ما يكون مزعزعا ضعيفا، سواء مع أهل البدع أو كان مع أهل الشركيات أو كان مع أهل المعاصي، فهذا سبيلهم في دعوتهم إلى الباطل. ليس عندي شيء أقرب، لم يقل ما سأقرب، لأنه ضعيف، فعند ذلك طمعوا فيه. لما قال ما عندي شيء طمعوا فيه، قالوا قرب ما تيسر، سواء كان بعيرا أو جمل ماذا أو بقرة أو كبشا، فإن عجزت عن شيء فلا أدنى من الذباب الذي يتوفر في جميع الأماكن. قالوا له قرب ولو ذبابا. وبهذا تعلم حرص أهل الشرك على الشرك، يعني يحرصون على أن يوقعوك في الشرك ولو بأي شيء. وهكذا فيه دلالة على عظيم الشرك ذبابة، قربها لحجر، قربها لصنم، قربها لغير الله، استحق بها الخلود في النار، صار من الخالدين في النار، وبئس القرار، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، لأنه أصلا قد قال ما عندي شيء، قالوا ذباب، الذباب موجود، فخلوا سبيله، خلوا سبيله في الدنيا، ولكنه أضاع حظه من الإيمان فكان من أهل النار فدخل النار نعوذ بالله. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. انظر إلى جوابه، ما كنت لأقرب مهما كان، يعني قال ولو ذبابا، قال ولا ذباب، فضربوا عنقه. وهذا دليل على عظيم التوحيد في قلوب أصحابه، أنه يفادي توحيده ويفادي دينه بنفسه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإذا أرادوا الدين فقل دمي دون ديني. فضربوا عنقه فدخل الجنة، أي كان معاله إلى الجنة. رواه أحمد. على ما تقدم، هذا دليل على عظيم شأن التوحيد عند أهله، وعلى قبح الشرك والتنديد عند أهله. فانظروا إلى هذين الرجلين كيف صار أحدهما مخلد في الجنة مع المؤمنين والصالحين لثباته على التوحيد وعدم صرف شيء لغير الله ولو كان ذبابا. وانظروا إلى هذا الذي استحق أن يكون من أهل النار وأن يكون مع المشركين المنددين لأنه قرب ذبابا. وبما أن الباب واحد نكمل الحديث الذي يليه. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لما بين المصنف أنه لا يجوز أن يذبح لغير الله، أتى إلى مسألة أخرى، وهو ما يفعله كثير من الناس، يقول: أنا سأذبح لله لكن عند القبر، سأذبح لله عند القبر. الله عز وجل يقول: وما ذبح على النصب، سواء ذبح لله أو ذبح غير الله، لأن النصب عبارة عن أماكن كانت عند الكعبة يذبحون عليها، يذبح الموحد لله على النصب، ويذبح المشرك لغير الله على النصب، فحرم الله عز وجل ما ذبح على النصب. ولهذا نحن ما نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قربت له تلك الذبيحة أنها ذبحت لغير الله، لا، لكن قال له عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل: أنا لا أكل مما ذبح على النصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يوحى إليه قبل، وعمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، تورع عن ذلك. فلما طافوا بالكعبة جميعا وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، ما لي أرى قومك قد شنفوك؟ فأخبره بسبب شركهم وأنه ينكر عليهم هذا. ثم قرب للنبي صلى الله عليه وسلم تلك الذبيحة للأكل، فقال له: يا زيد، تفضل كل معنا. قال: ما كنت لآكل مما ذبح على النصب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبيحته ذبيحة مباحة، لكنها كانت قبل مبعثه على النصب، فجاء الإسلام بتحريم ما ذبح لغير الله وما ذبح لله على النصب حتى تجتمع الأدلة. فعندنا الآن يقول: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأن فيه تكثير لسواد أهل الباطل، فيه تلبيس على كثير من الناس، ربما يلتبس عليهم الأمر، فيه مشابهة لأهل الباطل، والمؤمن مطالب بالبعد عن التشبه بهم والتأثر بهم. فلا تذبح بمكان ذبح فيه غير الله، ولا تذهب إلى مكان تنتشر فيه البدع والمنكرات فتكثر سوادهم وربما ضعفت. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، هذا في حق مسجد بني فيما يظهر للصلاة فيه. قالوا: يا رسول الله، بنينا مسجدا نصلي فيه في الليلة الشاتية ويصلي فيه ضعيفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي فيه إذا رجعت من تبوك. فلما كان بعد ذلك راجعا من تبوك أنزل الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ونهاه أن يصلي في مسجد الضرار، مع أن صورة المسجد صورة بني لله وأرادوه لله كما يقولون، لكن لما كان مسجد ضرار نهاه الله عن الصلاة فيه. فكذلك لا تذبح في مكان ذبح فيه لغير الله. وبعض أهل العلم يحرم الصلاة في الكنيسة من هذا الوجه، لأنه يصلى فيها لغير الله. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وهو من مسلمة المتقدمين وكان له بيعة في الرضوان، قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، منطقة قريب من يلملم، قريب من يلملم، ميقات أهل اليمن. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. يعني لو كان فيها وثن ما جاز له أن يذهب ويذبح عند ذلك المكان، لأنه يحيي سنة أهل الجاهلية. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. لو كان فيها عيد من أعيادهم ما جاز له أن يفعل ذلك، لأنه يحيي شعائرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أي بالذبح في ذلك المكان، لبعد أن انتفت شبهة التأثر بالمشركين وسد ذرائع الشرك. في هذا الحديث دلالة على سد ذرائع الشرك. والنذر قد يتعين الوفاء به إلا لمن عجز، فإن كفارة النذر كفارة يمين، سواء نذر نذر طاعة أو نذر نذر معصية. من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكفارة النذر كفارة يمين بهذا اللفظ، يعني حديث عائشة ضعيف باتفاق العلماء لكن العمل عليه. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. رجل قال: نذرت لله أن أزني، ما يجوز له الوفاء بهذا النذر، أو أسرق، لا يجوز له الوفاء بهذا النذر. ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني تنذر بسيارة فلان أو بمال فلان أو بكتاب فلان، هذا ما يصلح. وكفارة النذر كفارة يمين. الشاهد من الحديث أنه ينهى أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وأن يذهب إلى مكان يشرك فيه ويندد ويعظم غير الله عز وجل لما في ذلك من تكثير السواد. وبهذا تعلم أن الذين يذهبون إلى قبر ما يسمى بهود ويقولون للبيع والشراء أنهم على خطر عظيم. هم يعلمون أن الصوفية يشركون ويلددون، يقول لك: أنا أذهب للبيع والشراء، أنت تكثر سوادهم، أنت تشهد شركهم، أنت يخشى عليك أن تصاب بعقوبة عاجلة أو آجلة بسبب مجالستك لهم. رواه أبو داود إسناده على شرطهما، على شرط الشيخين، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.